الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا عن آداب تتعلق بالغسل. وقد ذكرنا في لقاء سابق عدة آداب ينبغي أن يتأدب بها من يريد أن يغتسل، وحديثنا في هذه الحلقة عن أمر يتعلق بهذه النعمة التي أنعمها الله جل وعلا علينا، وهي نعمة الماء. فمن الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتأدب بها المغتسل أن لا يسرف في استخدام الماء، والله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله سبحانه وتعالى ذم الإسراف ونهى عنه، فقال تعالى: ولا تسرفوا، وأكد هذا المنع وهذا التحريم بقوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. ومن جملة ما يقع في الإسراف الإسراف في استخدام الماء، فالماء نعمة عظيمة بها حياة الناس، بل هي أصل حياة الخلائق جميعا، ولذلك قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذه النعمة نعمة الماء امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بهذه النعمة، وجعل هذا الماء سهل التناول قريبا من الناس حتى يحصل لهم الانتفاع بهذا الماء، ولذلك قال تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة وسهولة الوصول إليها: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أن هذا الماء غار في جوف الأرض فكان بعيد المنال لا تصل إليه أيدي الناس فينتفعوا منه شربا واغتسالا وسقيا لبهائمهم ولزروعهم، فمن ذا الذي يأتيهم بهذا الماء القريب؟ فكأن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء قريبا سهلا يصل إليه الناس. وهذه النعمة تظهر جليا بما يسره الله سبحانه وتعالى من أسباب في هذا العصر، فأصبح الماء والوصول إليه شربا وسقيا للبهائم والزروع أمرا متيسرا بحمد الله سبحانه وتعالى، بما يكون من تحلية مياه البحر أو استخدام آلات سحب الماء من جوف الأرض أو تصريف المياه من أماكن إلى أماكن أخرى، أو وضع السدود التي تمنع ذهاب الماء إلى البحار أو إلى الأماكن التي لا يمكن الانتفاع بها فيحتبس في هذه الأماكن وينتفع بها الناس. وعندما يستشعر العباد أنهم كانوا يعانون قبل ذلك من الحصول على الماء، وهذا ليس ببعيد، بل إنما في الزمن القريب الذي ربما أدركه آباؤنا، وربما أدركه بعض كبار السن كما أدرك ذلك آباؤنا، كان الماء لا يمكن الوصول إليه والحصول عليه إلا بصعوبة، وكان يؤخذ من أماكن معينة وينقل عبر الدواب حتى يصل إلى البيوت ها هنا ثم يشترى هذا الماء. وكيف ننعم الآن في هذا البلد المبارك بهذه النعمة التي تصل إلى البيوت. ولذلك أؤكد على أدبين فيما يختص بالغسل. الأدب الأول هو الاعتدال في عدد مرات الاغتسال، لأن الناس في ذلك بين تفريط وإفراط، فبعض الناس يفرط جدا في الاغتسال فيغتسل في اليوم الواحد عدة مرات ويبقى في دورة المياه وفي مغتسله الأوقات الطويلة وهو يستحم، كم أهدر من الماء وكم فرط في هذا الماء الذي ذهب بحيث لا ينتفع به. ومن الناس من على العكس من ذلك، لا يغتسل إلا قليلا، حتى لربما خرجت منه الروائح غير الطيبة، حتى إن البعض لا يستطيع أن يقترب منه من عدم اغتساله وعدم اهتمام بنظافته. وديننا بحمد الله سبحانه وتعالى وسط بين غلو وجفاء وتفريط وإفراط، فتوسط شرعنا بحمد الله سبحانه وتعالى في ذلك، فجعل وقتا في الأسبوع لا يأتيه المرء إلا وهو مغتسل، وجعل الشرع الحنيف الرائحة الخبيثة مانعة للمرء أن يصلي مع جماعة المسلمين، وهذا يدعوه إلى أن يتنظف وإلى أن يتطيب وإلى أن يتهيأ، ومن سبل ذلك الاغتسال. فهناك حد أدنى لا يقبل معه ولا يرتضى إلا بتحقيق الغسل، وكلما حصل موجب الغسل وسببه كلما تطلب الأمر وأصبح الأمر مفضلا مندوبا إليه، لأن في ذلك قطعا للرائحة غير المستحبة. فإذا بحمد الله سبحانه وتعالى شرعنا وسط في جميع الأمور، فلا إفراط ولا تفريط، يغتسل المرء ولو أنه اغتسل كل يوم، ولكن اقتصد في اغتساله، اقتصد في اغتساله بمجرد أن يعم الماء سائر جسده ويستعمل المنظفات ويفيض الماء عليه، إذا به يكفيه، كل هذا يكفيه إلى أن يتنظف وأن يقطع الرائحة غير المستحبة. وشرعنا بحمد الله كما ذكرت هو وسط في ذلك، وفي وأعظم الناس عليه الصلاة والسلام هو من كان يهتم بنظافته ويهتم بطيبه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا كاف بحمد الله سبحانه وتعالى إلى أن يتنظف الإنسان ويعم سائر جسده. إذن نحن مأمورين بأن نحافظ على هذه النعمة، نعمة الماء، وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقتصد في استعمال الماء، فنجمع بين الحسنيين. الحسنة الأولى اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقتصاده للماء، والحسنة الثانية المحافظة على نعمة الماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.